الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله عند قوله وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار. حذر الإمام أحمد رحمه الله عليه في هذه الجملة من كلامه من مسألة المخاصمة والمناظرة والجدل فيما يتعلق بمسائل القدر والرؤية والقرآن وغير ذلك من مسائل العقيدة. وقد سبق أن عرفنا أن الجدال مذموم، والواجب في مسائل العقيدة أن يأخذ الإنسان من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، ويعتقد ذلك بقلبه ولا يجادل أهل البدع والأهواء. وما يتعلق بجدال أهل البدع والأهواء تكلمنا عليه فيما مضى، والمؤلف أعاد الكلام لأهميته ولخطورة مجادلة أهل البدع والأهواء على ما سبق إيضاحه في درس ماض. قال: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه وإن صاب بكلام السنة من أهل السنة. وأراد رحمة الله عليه الكلام الذي يخوض به علماء الكلام في مسائل القدر، في مسائل الرؤية، في مسألة القرآن، وفي مسائل الأسماء والصفات. فتقرير هذه العقائد بعلم الكلام من الخطأ العظيم، حتى ولو أن الشخص أصاب بكلامه السنة فهو مخطئ ولا يعد من أهل السنة، بل هو من جملة أهل الكلام، لأنه لم يسلك طريق أهل السنة في إثبات هذه الأمور. وطريق أهل السنة أن العقائد تثبت بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. فالذي يريد أن يثبت العقائد عن طريق علم الكلام فهو مأزور غير مأجور إن أصاب السنة فهو مأزور، وإن أخطأ السنة فالوزر أعظم. بعكس المجتهد في مسائل الاجتهاد، إن أصاب الحق فله أجران: أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإن أخطأ الحق فله أجر الاجتهاد. هذا في مسائل الاجتهاد. لكن في هذه المسائل، في مسائل العقيدة، الذي يريد أن يخوض في مسائل العقيدة بعلم الكلام، فإن أثبت شيئا من الحق بعلم الكلام فهو مأثوم مأزور، لأنه لم يسلك الطريق الصحيح. وإن أخطأ فالإثم أعظم، إثم عدم الإصابة، والإثم الآخر أنه سلك طريقا ما هي من الطرق الصحيحة. فلهذا يقول رحمة الله عليه: ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار. هذا هو الواجب، يبتعد عن جدال علماء الكلام ويستسلم للآثار، وبهذا يكون صاحب سنة. وإن سلك غير هذا المسلك ودخل في جدال أهل الجدل، جدال علماء الكلام وما يقررونه، فلا يكون صاحب سنة بذلك حتى يدع هذه الأمور ويثبت العقائد من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يكون صاحب وإن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار. وأهل البدع قد يحصل منهم تقرير بعض الحق بعلم الكلام، فإن أهل البدع من المعتزلة ومن الأشاعرة والكلابية ما تكلموا به، منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. فالمعتزلة مثلا حين أثبتوا الأسماء فهذا حق، وحين نفوا الصفات فهذا باطل، والأشاعرة حين أثبتوا الأسماء هذا حق، وحين أثبتوا الصفات السبع العقلية فهذا حق، وحين نفوا سائر الصفات فهذا باطل. لكنهم لما أثبتوا ما أثبتوه من الأسماء أو الصفات لم يسلكوا الطريق الصحيح، لم يسلكوا طريق الكتاب والسنة، فهم مخطئون وإن أصابوا الحق، لأنه ما سلكوا الطريق الصحيح. ولهذا لا يفرح برد أهل البدع على أهل البدع، لا يفرح برد أهل البدع على أهل البدع، لأن أهل البدع يردون على غيرهم بأصولهم المحدثة. فالأشاعرة حين ردوا على المعتزلة ما ردوا على المعتزلة بأدلة الكتاب والسنة، وإنما ردوا على المعتزلة بعقولهم، فلم يسلكوا الطريق الصحيح. فلهذا لا يفرح برد أهل البدع على أهل البدع، وإنما يفرح بردود أهل السنة على أهل البدع والأهواء. قال الإمام أحمد رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه وليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. انتقل الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى الكلام حول مسألة عظيمة، وهي مسألة القرآن. وهذه المسألة كثر كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه فيها، لأنها الفتنة حصلت في زمنه، فتنة عظيمة حصلت في زمنه، ومحنة عظيمة حصلت في زمنه كما هو معلوم، وهي محنة خلق القرآن. وقد وقع في الفتنة الخلفاء في ذاك الزمن، ثلاثة خلفاء تتابعوا على الفتنة: المأمون والمعتصم والواثق، تتابعوا على هذه الفتنة ثم في خلافة المتوكل فرج الله سبحانه وتعالى عن أهل السنة، وأظهر الله سبحانه وتعالى الحق، وأميتت بدعة الجهمية. لكن حصل بلاء شديد في زمن الإمام أحمد، محنة عظيمة ثبت فيها الإمام أحمد رحمة الله عليه ثباتا عظيما، فنصر الله سبحانه وتعالى به الدين في يوم المحنة، كما ثبت أو حصل التثبيت للمسلمين في خلافة الصديق رضي الله عنه حين موت النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الذي ثبتهم الصديق، وهكذا في قتال أهل الردة ثبت الصحابة على قتالهم الصديق رضي الله عنه، وقد كان حصر النزاع في أول الأمر. فللإمام أحمد رحمة الله عليه المنة العظيمة على من جاء بعدهم بسبب ثباته في هذه المحنة العظيمة، وهي القول بخلق القرآن، محنة المعتزلة. والمعتزلة جهمية كما هو معلوم، أخذوا مذهبهم من الجهم ابن صفوان. والمؤلف يقول: والقرآن كلام الله، وهذا شيء معلوم مقطوع به، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله. والأدلة في ذلك متكاثرة. قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، فالقرآن كلام الله، وكلام الله من صفاته، وصفات الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولكن حق القول مني، فهو منه سبحانه وتعالى. يقول وكيع بن الجراح رحمة الله عليه: من قال أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق، واحتج بهذه الآية. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فلله عز وجل الخلق وله سبحانه وتعالى الأمر، والأمر قسيم الخلق، فالأمر ما هو مخلوق لأنه قسيم الخلق. ألا له الخلق والأمر، والأمر هو كلامه سبحانه وتعالى، والخلق يكون بأمره الذي هو كلامه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلله عز وجل الخلق وله الأمر، والأمر من كلامه، والخلق يكون بأمره. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذا جئنا إلى القرآن، فالقرآن هل هو من خلق الله أو هو من أمره؟ وش يكون الجواب؟ نعم، من أمره. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب للإيمان. فالقرآن من أمر الله عز وجل، وأمر الله عز وجل هل هو الخلق ولا قسيم الخلق؟ هو قسيم الخلق، ألا له الخلق والأمر. فإذا كان القرآن من أمر الله، فقد ذكر الله عز وجل أن أمره قسيم خلقه، وأن الخلق يكون بأمره، وأمره هو كلامه. فهذا مما يدل على أن القرآن ما هو بمخلوق، لأن القرآن ذكر الله عز وجل أنه من أمره، ولم يذكر أنه من خلقه، وقد ذكر أن له الخلق والأمر، ثم بين أن القرآن من أمره وليس من خلقه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولم يقل سبحانه وتعالى من خلقنا. والقول بخلق القرآن أو بخلق كلام الله عز وجل مطلقا، فإن الجهمية خاضوا في مسألة الكلام مطلقا، ومن ذلك القرآن. القول بخلق الكلام أو بخلق القرآن مؤداه الاستهانة بكلام الله عز وجل، مؤداه الاستهانة بكلام الله. لهذا يقول بعض هؤلاء: الذين يقررون مثل هذا المذهب أنه يجوز للشخص أن يطأ المصحف بقدمه، لأنه إنما يطأ مخلوقا كالذي يطأ الأرض أو يطأ حجرا أو يطأ شجرة، فيقولون هو مخلوق من جملة المخلوقات. فإذا وطأ الشخص القرآن بقدمه لا يعد كافرا، لأنه وطأ مخلوقا. فهذا مؤدى مثل هذا القول الاستهانة بكتاب الله عز وجل. ويرى بعضهم أيضا أن القرآن إذا رمي به في المجابل وفي أماكن القاذورات، هذا الرمي لا يعد كفرا، لا يعد هذا الرمي كفرا، لأنه رمى بمخلوق من المخلوقات. ولا فرق بين أن يرمي القرآن أو يرمي حجرا أو يرمي عودا أو نحو ذلك. فهذه مسألة من المسائل الخطيرة، مسألة من المسائل الخطيرة. والقول بخلق كلام الله عز وجل أو بخلق القرآن مؤدى ذلك إبطال رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام، مؤدى هذا القول إبطال الرسالات. وذلك أن الرسول إنما يبلغ كلام مرسله، الرسول يبلغ كلام مرسله. فإذا كان الله عز وجل ليس له كلام يتكلم به، هو صفة من صفاته، وإنما كلامه من جملة المخلوقات، فمؤدى هذا إبطال الرسالات. فإن الرسول كما علمنا إنما يبلغ كلام من أرسله. على كل، القول بخلق القرآن من العقائد الجهمية، وهو كفر بالله عز وجل، كفر بالله سبحانه وتعالى، بل هو من الكفر الصريح القول بخلق القرآن. والجهمية والمعتزلة حين قالوا بخلق القرآن ما عندهم حجة على ذلك، وأن تكون لهم حجة على الباطل، فإن الباطل لا يقوم على أساس صحيح، وإنما يقوم الباطل على الشبهات الباطلة، الشبهات الضعيفة. فمما يحتجون به على القول بخلق القرآن قوله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. ويقولون القرآن شيء فيدخل في عموم كل، يقولون القرآن شيء يدخل في عموم كل. وفي حديث سهل المساعد في رواية البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أراد الزواج، قال له: هل معك من القرآن شيء؟ قال: سورة كذا وكذا. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق على القرآن بأنه شيء، فقال القرآن شيء. فإذا كان القرآن شيئا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: الله خالق كل شيء، فالقرآن داخل في عموم كل. والجواب على ذلك أنه يخرج من عموم كل رب العالمين سبحانه وتعالى، وتخرج أسماؤه وصفاته، يخرج رب العالمين سبحانه وتعالى وتخرج أيضا أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى من عموم كل. فإن الله عز وجل لا يتكلم على نفسه ولا يتكلم على أسمائه وعلى صفاته حين قال الله خالق كل شيء، فإن المتكلم هو الله عز وجل، ولا يدخل هو في عموم كلامه، ولا تدخل أسماءه في عموم كلامه، ولا تدخل صفاته في عموم كلامه. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى شيء من باب إثبات الوجود ونفي العدم. قال سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله سبحانه وتعالى يطلق عليه الشيء، لا أن الشيء من أسماء الله عز وجل الحسنى. وأخطأ من جعل الشيء من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وإنما يطلق على الله عز وجل الشيء بمعنى إثبات الوجود ونفي العدم، هذا هو المراد بالشيء. إذا ما أطلق على الله عز وجل فالمراد بإثبات الوجود ونفي العدم، أي أن الله موجود ما هو معدوم. فإذا أجرينا العموم على نطاقه الواسع الذي مشت عليه المعتزلة فيقال لهم والله شيء والله أيضا شيء، فهل تقولون إن الله خلق نفسه وأن ذلك داخل في عموم كل في قول الله خالق كل شيء؟ فهو لابد أن يقول أن الله عز وجل خارج من هذا العموم، فيقال الله عز وجل خارج من هذا العموم بأسمائه وصفاته، الله عز وجل خارج بأسمائه وصفاته. فهذا هو التوجيه الصحيح لهذه الآية. والعجيب أن المعتزلة أدخلوا ما لا يدخل في عموم كل وأخرجوا ما هو داخل في عموم كل، فأخرجوا ما لا فأدخلوا ما لا يدخل في عموم كل، فأدخلوا القرآن، والقرآن ما هو داخل في عموم كل، الله قال كل شيء. وأخرجوا أفعال العباد وقالوا أفعال العباد ما هي مخلوقة، وأخرجوها من عموم كل من قول الله خالق كل شيء، مع أن أفعال العباد داخل في هذا العموم، فما كان داخلا أخرجوه من غير حجة شرعية، وما لم يكن داخلا في عموم كل فإنهم أدخلوه بغير حجة شرعية. وهكذا يحتجون أعني المعتزلة بمثل قوله سبحانه وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقالوا جعل في لغة العرب بمعنى خلق، أي خلقناه قرآنا عربيا، حملوا جعل على معنى خلق، وهذا حمل غير صحيح، بل المراد بجعل إذا كانت متعدية إلى مفعولين المراد بها صيرة وليس المراد بها خلق، وإذا لم تكن متعدية فهي بمعنى خلق، وهنا متعدية، فالمعنى جعلناه قرآن عربيا أي صيرناه قرآن عربيا. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يقول الذين جعلوا القرآن عضين، وهل المراد أنهم خلقوا القرآن؟ ليس المراد أنهم خلقوا القرآن عضين، فإن من يقول بخلق القرآن يقولون الله هو الذي خلق القرآن، ولا يجعل المقتسمين هم الذين خلقوا القرآن، والمعنى أنهم صيروه عضين، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض. وهكذا يقول سبحانه وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل المراد بذلك أنهم خلقوا الملائكة إناثا ولا صيروهم بخبرهم؟ صيروهم وليس المعنى خلقوهم. والله سبحانه وتعالى يقول وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، هل المعنى خلقتم الله تعالى الله عن ذلك؟ إذن القول بأن جعل تأتي في لغة العرب في جميع مواردها بمعنى خلق هذا قول باطل، هذا قول الأقوال الباطل، وإنما تأتي بمعنى خلق إذا لم تتعدي إلى مفعولين، وإذا تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى صيرة. فأهل البدع يتمسكون بالباطل ويحتجون بما لا حجة فيه، لكنهم يلبسون على جهال الناس. فلهذا يحتاج المسلم أن يتعلم العلم النافع حتى يحمي نفسه من شبهات أهل الباطل من الجهمية والمعتزلة، لا سيما وأن عقائد تقرر وتنشر في أوساط المسلمين، مثل العقائد تقرر وتنشر في أوساط المسلمين ما يتعلق بخلق القرآن. فعلى كل الواجب الأمر الذي يجب اعتقاده وما دلت عليه الأدلة أن القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. قال رحمه الله والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، والذين قالوا بخلق القرآن هم الجهمية والمعتزلة، وجماعة من أهل البدع. وأما الأشاعرة والكلابية فجاءوا بالعجب، الأشاعرة والكلابية جاءوا بالعجب، فذهبوا إلى أن المعنى غير مخلوق وأن اللفظ مخلوق، فقسموا كلام الله عز وجل ومنه القرآن إلى معنى في ذات الله عز وجل، وقالوا هذا المعنى الذي في ذات الله عز وجل ليس بمخلوق، وإلى غير معنى وهو القرآن الذي يتلى والذي يكتب في المصاحف والذي يحفظ في الصدور، فهذا عندهم من جملة المخلوقات، فهذا عندهم من جملة المخلوقات، فقسموا الكلام إلى قسمين ومنه القرآن، فأثبتوا معنى وقالوا ليس بمخلوق، وأثبتوا وأما القرآن المتلو المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور فهذا عندهم من جملة المخلوقات، هؤلاء الأشاعرة والكلابية. ولهذا الكلابية يقولون في هذا القرآن الذي بين أيدينا ونقرأه، يقولون هو حكاية عن كلام الله، يعني حكاية عن المعنى الذي في نفس الله، فيكون هو حكاية عن كلام الله عز وجل، ولا يرون أنه كلام الله عز وجل، وإنما هو حكاية عن كلام الله عز وجل، إما أن المتكلم به هو جبريل عليه الصلاة والسلام فهم ما في نفس الله فتكلم به، وإما أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، كتب في اللوح المحفوظ وأخذه منه، وإما أخذ من السماء أو غير ذلك، المهم أنهم لا يرون أن الله عز وجل تكلم به بحرف وصوت، وأن الله عز وجل تكلم بحرف وصوت بما شاء ومتى شاء، فالكلام عندهم معنى واحد لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته، وليس هو بحرف وصوت، هو معنى في نفسه سبحانه وتعالى. وأما هذا القرآن المتلو والمكتوب والمحفوظ فهو عندهم من جملة المخلوقات. فلهذا الكلابي يقولون القرآن الذي بين أيدينا حكاية عن كلام الله عز وجل، والأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله. الأشاعرة ما رضوا كلام الكلابية، مع أن الكلابية هم أشياخهم، أشياخ الأشاعرة، والأشاعرة أخذوا مذهبهم من الكلابية، لكنهم خالفوا الكلابية في بعض الأمور، وفي هذا الموطن ما ارتضوا كلام الكلابية. الكلابية يقول القرآن الذي بين أيدينا حكاية عن كلام الله، والأشاعرة يقولون لا، هذا ما يستقيم، لأن الحكاية تقتضي التماثل، حاكيت فلانا بقوله أو بفعل، أي ماثلته، فالمحاكاة هي المماثلة إما بالقول وإما بالفعل، والعباد لا يقدرون أن يماثلوا كلام الله عز وجل الذي هو المعنى الذي في نفسه، فالذي يقول فإذا قالوا التعبير الصحيح أن نقول عبارة تعبير فقط، تعبير عما في نفس الله عز وجل، والكل باطل، الحكاية ولا العبارة كلها باطلة، لكنهم تفلسفوا وقالوا الحكاية تلتزم من لازمها المماثلة، مثل حكاية الصوت، إذا الإنسان نادى بصوته بين الجبال فإن الجبال تحكي صوته، فالصوت الذي يأتي ويسمع مثيل صوت المتكلم، فهكذا يقولون الحكاية تقتضي المماثلة، والله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء، ليس كمثله شيء، فقالوا إذن الصحيح أن نقول عبارة عن كلام الله ولا نقول حكاية، والكل باطل، لا يقال حكاية ولا يقال عبارة، وإنما يقال هو كلام الله، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا سمع الشخص أشعريا يقول القرآن كلام الله غير مخلوق لا يظن على أنه وافق أهل السنة فيما ذكره، فإنما يريد بهذا الكلام المعنى الذي في نفس الله، فقد يصرحون بهذه العبارة ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ويريدون بذلك المعنى الذي في نفس الله عز وجل، ولا يريدون القرآن الذي نقرأه الذي هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وإنما يريدون المعنى الذي في نفس الله سبحانه وتعالى. الكلام على الكلابي والأشاعرة في هذا الباب من الكلام المبسوط، ومن أحسن من رد عليهم بتوسع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه المشهور التسعينية، رد عليهم ردا واسعا وأبطل ما ذهبوا إليه من الكلام النفسي بالحجج المتكاثرة، بالحجج المتكاثرة من أدلة الكتاب والسنة، وأيضا حتى من المعقول بين ما هم فيه من الكلام الباطل. يقولون القرآن والتوراة والإنجيل شيء واحد، لأن المعنى الذي في نفس الله شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. فمعنى القرآن هو معنى التوراة، ومعنى التوراة معنى القرآن، ومعنى القرآن معنى الإنجيل، ومعنى الإنجيل هو معنى التوراة ومعنى القرآن. عندهم كلام الله عز وجل شيء واحد. فيقول رحمة الله عليه كلامه شبيه بكلام النصارى، بكلام النصارى في التثليث. أي نعم، الأب والابن وروح القدس، ثم يقول إله واحد، يذكرون أشياء مختلفة ويقولون إله واحد. وهؤلاء توراة وإنجيل وقرآن وزبور ويقولون شيء واحد، هي شيء واحد باعتبار المعنى. فكلام شيخ الإسلام نعم نفيس في رده عليهم رحمة الله عليه. نقف إلى هذا الموضع من كلام الإمام أحمد رحمه الله وننتقل إلى صفة الصلاة.